قدره هو العلم، وشتاد بين قدر يبقى وبين قدر يفنى. اللهم احشرنا مع العلماء الأبرار، رب زدني علما وألحقني بالصالحين، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. شكرا لكم ونسألكم الدعاء. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. شكرا لكم ونسألكم الدعاء.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجاربه في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول الفكر التربوي لدى الإمام ودور الحكومة في توجيه النشأ نحو القيم الإنسانية.
مستمعينا الكرام، يعتقد الإمام الخميني طيب الله ثراه أن أهم مؤسسة بشرية يمكن أن تأخذ على عاتقها تحقيق مهمة التربية والتعليم في المجتمع البشري هي الحكومة العادلة التي تستند إلى القيم الإلهية والإنسانية الرفيعة، وإقامة مثل هذه الحكومة في الوجود الإنساني هو المهمة الأساسية التي جاء من أجلها الأنبياء والرسل عليهم السلام. وأما الدور الذي يبلور دور مهمة الحكومة الصالحة والعادلة في تحقيق مهمة أهداف التربية والتعليم في نظر الإمام، فهو دور الأم الذي يتواصل مع دور الأنبياء والرسل ويلتقي على مستوى بناء الإنسان الصالح. وهذا الارتباط والتكامل بين الدورين يتحدث عنه الإمام الخميني، فيعتبر أن الأنبياء جاءوا لبناء الإنسان، فهؤلاء كانوا مأمورين أن يجعلوا من الإنسان مخلوقا مزكى، وواجب الأم تجاه أبنائها نفس هذه المهمة، فبعملهن يتم تزكية أبنائهن.
فالأم كما يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تقوم بدور في التربية والتوجيه يفوق دور الأستاذ والمعلم، لأنها تتوفر على مؤثرات نفسية خاصة لا يمكن أن تتوفر للأستاذ والمعلم في علاقته بالطفل. ففي أحضان الأم يتربى الأطفال أفضل مما يتربون عند الأساتذة، لأن العلاقة التي تربط الطفل بأمه لا تربطه بأي شخص آخر، وما يتعلمه الطفل من أمه في الصغر يرتسم في قلبه ويبقى معه إلى آخر عمره.
أيها الأخوة والأخوات، تتجلى الأهمية الكبيرة التي يعلقها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية على دور الأم في التربية عبر الربط بين مصير المجتمع بأكمله وبين طبيعة التربية التي تنجزها الأم لطفلها. فالأم هي منشأ الخيرات، وإذا لا سمح الله قامت الأمهات بتربية أبنائهن تربية فاسدة فإنهن يصبحن مصدرا للشر. فبإمكان الأم أن تربي أبنائها تربية صالحة ويكون إنقاذ أمة بأكملها على يد هذا الطفل. ومن الممكن أيضا أن تقوم بتربيته بشكل غير صالح فيكون سببا لهلاك الأمة.
كما يعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه التربية العائلية في أجواء المنزل مقدمة مهمة، يتيسر للمدرسين في المدرسة القيام بواجبهم في توجيه وإرشاد الطفل بشكل أفضل. وبعد الدور الأسري يسلط الإمام الضوء على دور المعلم في عملية التربية والتعليم، فيلقي على هذا الدور مسحة معنوية أيضا عبر ربطه بمهمة الأنبياء ودورهم في إصلاح الفرد والمجتمع، لأن دور المعلم في المجتمع هو دور الأنبياء، ولأن هؤلاء هم معلمون للبشر، وهو دور حساس جدا ومهم ومسؤولية عظيمة جدا. فدور التربية دور مهم، وهو إخراج الفرد من الظلمات إلى النور، وقد رسم الله سبحانه وتعالى ذلك الدور في كتابه العزيز بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، صدق الله العلي العظيم.
وهذه هي سمة المعلم، والله تبارك وتعالى ينسب هذه السمة إلى نفسه، فهو ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمعلم الأول هو الله سبحانه وتعالى الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبواسطة الأنبياء والوحي يدعو الناس إلى النور والكمال، ويدعوهم إلى المحبة والوصول إلى مراتب الكمال الإنساني. ومن واجب الأنبياء أيضا تعليم وتربية الناس والترفع بهم عن رتبة الحيوانية والوصول إلى مقام الإنسانية.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن يفرغ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من بيان دور وأهمية كل من الحكومة والأم والأب والمعلم في عمليتي التربية والتعليم، فإنه يعني بالدور الخطير الذي تمارسه المؤسسات التربوية والتعليمية في البلاد. وأول ما يسترعى الانتباه في موقف الإمام الراحل من هذه المؤسسات هو النقد المكثف الذي وجهه إلى الدور السلبي الذي كانت تقوم به في عهد نظام الشاه. وأول تلك المؤسسات التعليمية التي يتوجه إليها النقد الشديد من قبل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هي الجامعات التي يرى الإمام أنها ساهمت عبر انسياقها واستجابتها لعملية التغريب الفكري والثقافي التي فتح النظام البائد للشاه الأبواب أمامها على مصراعيها لتدمير وإزالة هوية الشعب وسلخه عن قيمه ومبادئه. ويفصح الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن أهمية الجامعات والمؤسسات التعليمية في تعيين وتحديد مصير البلاد، حيث إن مصير أي بلد وشعب ونظام يكون بعد عامة الجماهير بيد الطبقة المتعلمة. وهدف الاستعمار الجديد هو التلاعب والتدخل بمواقع هذه الطبقة.
أحبتنا المستمعين، لقد شرح الإمام الخميني طيب الله ثراه الأساليب الخبيثة التي كان يعتمد عليها الأجنبي المستعمر لإحكام سيطرته على مراكز التربية والتعليم، سواء الجامعات الأكاديمية أو الحوزات العلمية الدينية. ففي الحوزات لما كان المجال لنفوذ الأجانب المستعمرين معدوما، فإنهم آثروا أن يواجهوا علماء الدين وطلاب العلوم الدينية بالقمع والشدة، سعيا لفصلهم وعزلهم عن المجتمع. وفي الجامعات رأى الإمام الخميني الراحل أن الخطة الاستعمارية كانت تقضي بإبعاد الشباب عن الأصالة في الثقافة والأدب والقيم وجرهم نحو الشرق أو الغرب، ثم انتخاب المسؤولين من بين هؤلاء وتسليطهم على مصير البلدان، وهؤلاء بدورهم يجرون البلاد إلى التغريب، وهذا أفضل طريق لإبقاء حالة التخلف ومواصلة النهب في البلدان الخاضعة لهم، لأن كل شيء فيها ينساب في النهاية إلى جيوب القوى الكبرى دون أن يكلفهم شيء.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والسداد.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى تجمعنا بحضراتكم بين رياض الشعر الملتزم بحب أهل البيت سلام الله عليهم، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. رجينا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات. رافقونا مشكورين. أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو أبو الحسن علي بن محمد الرعيني الإشبيلي، المعروف بابن الفخار الرعيني، أحد شعراء القرن السابع الهجري. كان عالما وشاعرا وأديبا ولغويا، ولد في إشبيلية من أسرة علمية كانت تعرف ببني الحاج، ودرس فيها وفي غيرها من مدن الأندلس، ونبغ في العربية فأجازه علماء عصره وهو صغير وسمحوا له بالتعليم في مجالسهم. يقول الرعيني في ترجمته لأستاذه أبي بكر محمد بن عبد النور السبتي المتوفى سنة 614 للهجرة: أجاز لي إجازة مطلقة غير مرة، وكثر انتفاعي به ووسمني للإقراء في مجلسه وتعليم العربية. وذكره لسان الدين بن الخطيب، وألف عنه إبراهيم شبوح كتابا بعنوان برنامج شيوخ ابن الفخار الرعيني. أما قصة أبياته فقد ذكرها المحقق الكرباسي في موسوعته بقوله: وفي شمال إفريقيا وصل الشعر أوجه بعد المرابطين، حين وصل الموحدون إلى السلطة، وكان للشعر الحسيني بالذات أرضية خصبة، ويدلنا على ذلك ما أورده ابن رشيد بأن الشريف نجم الدين بن يونس بن عثمان الحسني أنشد بحضرة مراكش في أيام رشيد بن عبد المؤمن يوم عاشوراء بيتين لابن حكينة يقول فيهما: ولائم لام في اكتحالي يوم استحلوا دم الحسين، فقلت دعني أحق عضو يحظى بلبس السواد عيني. أحييكم من جديد أعزائنا الكرام. حول ظاهرة غزارة النتاجات الشعرية في أهل البيت عليهم السلام، ورثاء السبط الشهيد في الأندلس وشمال إفريقيا عموما، وحول الشاعر ابن الفخار الرعيني وما قدمه في هذا المجال، كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع. ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، ولضيفي برنامجنا الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، الشعراء الأندلسيين وشعراء شمال أفريقيا عموما كانت نتاجاتهم الشعرية غزيرة في حق أهل البيت عليهم السلام ورثاء الصدر الشهيد. كذلك الشاعر ابن الفخار الرعيني كتب كثيرا في هذا المجال، كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
نعم، بالبدء نحييكم بتحية الإيمان والإسلام. نبدأ حديثنا كما ورد في الشطر الأول من السؤال بالتطرق إلى تاريخ التشيع في الأندلس وفي غرب العالم الإسلامي بشكل عام. كيف التشيع الإسلامي له بشكل عام جذور غرسها الكثيرون من الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم، ولكن للأسف الشديد حاول معظم المؤرخين حاولوا تشويه الحقائق التاريخية، فشاع بين الناس تصور خاطئ وهو أن الأندلس تمثل دولة أموية خالية ومفرغة تماما من التشيع، ولكن في الحقيقة لو استقرأنا التاريخ نرى أن ما كان سائدا على الواقع هو غير ذلك تماما. هذه الأرض هبت عليها نسائم حب أهل البيت سلام الله عليهم منذ الوهلة الأولى التي وطأت فيها أقدام المسلمين الفاتحين لبلاد الأندلس في أواخر القرن الأول الهجري. وكان بين هؤلاء الفاتحين، يعني حتى بين القادة العسكريين، شخصيات عرفت بإخلاصها وحبها لأهل البيت عليهم السلام. منهم نذكر منهم على سبيل المثال القائد حسين ابن عبد الله الصنعاني، وكان كما يذكر لنا التاريخ كان من التابعين ومن تلامذتي وأنصاري الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن كان أيضا من المحاربين للأمويين في صفه. وهناك كثير من الشخصيات الأخرى. بالنسبة إلى الشعراء في الحقيقة كان لهم الحظ الأوفر في زرع جذور التشيع والموالاة لآل البيت عليهم السلام في شمال أفريقيا وفي الأندلس بشكل خاص، رغم سياسة القمع التي كان يمارسها الحكام الأمويون. الشطر الثاني من السؤال يشير إلى هذا الشاعر الكبير الذي كان في الحقيقة عالما لغويا وكان يعتبر من النحاة بالإضافة إلى نظمه للشعر في مختلف الأغراض ومنها في التعبير عن حبه لأهل البيت سلام الله عليهم وفي رفع له الكثير من الأشعار، ولكن لم يصلنا للأسف الشديد من هذه الأشعار في أهل البيت سوى قصيدة واحدة تتألف من 21 بيتا ذكرها الكثير من المؤرخين منهم المحقق الكرباسي بقوله: وفي شمالي أفريقيا وصل الشعر أوجه بعد المرابطين حين وصل الموحدون إلى السلطة، وكان الشعر الحسيني بالذات أرضية خصبة، ويدلنا على ذلك ما أورده ابن رشيد، وهو يشير بذلك إلى قصيدة ابن الرعيني أشرنا إليها. هي قصيدة من قصائد الجميلة ومن روائع ما قيل في رثاء الصدر الشهيد سلام الله عليه. يقول: ولائم لام في اكتحالي يوم استحلوا دم الحسين، فقلت دعني أحق عضو يحظى بلبس السواد عيني. هي تدلنا من الناحية المضمونية على صدق المشاعر والعواطف ومدى تأثير الصور التي صور جميلة وردت فيها تبين مدى تأثيرها في نفس المتلقي، وتدلنا في نفس الوقت من ناحية الأسلوب على تمكن الشعر. الشعر كان متمكنا من اللغة وجمع بين السهل والممتنع، فأشعاره تجمع بين السهولة والوضوح وبين المتانة والفصاحة وبذلك أدى هذا الشاعر دوره في نشر مذهب أهل البيت وفي نشر النزعة الحسينية في لدى الكثير من شعراء أندلس.
شكرا جزيلا لك دكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها، وفقك الباري ورعا.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم، وإلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة. أعزائي الكرام، قال الشاعر ابن الفخار الرعيني من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، تعد من روائع الشعر الذي قيل في رثاء السبط الشهيد وأهل بيته عليهم السلام. يبدأها بمقدمة جميلة بديعة يرد فيها على لائميه بشأن كثرة بكائه بسبب مصاب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ذاكرا أن من حق هذا الإمام الشهيد أن تبكي عليه العين دما وتكتحل بالسواد، فهو الطاهر ابن المطهرين، وهو ابن خير الأنام، والطاهر المنحدر من الأصلاب الطاهرة، فكيف لا ينفد صبره، وكيف لا يصيبه الجزع على هذه المصيبة التي اهتزت لها الأرض وبكت لها السماء دما، كما يصور الشاعر لنا ذلك بقوله: ولائما لام في اكتحالي يوم استحلوا دم الحسين، فقلت دعني أحق عضو يحظى بلبس السواد عيني، حزنا ليوم عصيب كرب أفاض للعين كل عيني، أصيب خير الأنام فيه بالطاهر ابن المطهرين، مصرع سبط الرسول مالي فيه على الصبر من يديني. نعم أعزائنا الأفاضل، وفي مأساة الطف هان كل صعب وكل ما هو ليس بهين، فلقد أرضى القتلة المجرمون قادتهم وسادتهم على حساب سخط الله تعالى وغضبه، فقبحوا من عصابة ادعت الإسلام والإسلام بريء منهم، وقبح من فعل ارتكبوه مادت له الأرض حتى ملأ هذا الرزء ما بين المشرق والمغرب، وتوقفت الأفلاك على أثره. يقول الشاعر: كربلاء بكربلاء، وهان ما لم يكن بهيني، أرضوا عداه وأسخطوه، قبح راض بالخطتين، ألم تمد يوم ذاك أرض وطبق الرزء الخافقين، ولم تجر الأفلاك طرا، أم كيف دارت بالنيرين؟
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام الأطائب، يواصل الشاعر الأندلسي ابن الفخار الرعيني استعراضه لمصاب أبي عبد الله الحسين وأهل بيته عليهم السلام والتعبير عن مشاعره وأحاسيسه إزاء هذا الحدث الأليم الدامي، حتى يتمنى من أعماق قلبه أنه لم يكن على قيد الحياة قبل هذه المصيبة الكبرى بسبب جلالة الخطب وعظم المصيبة، خاصة وأن قاتل السبط الشهيد كان مجرد إنسان فاسق مجرم شارب للخمر وقاض لأوقاته في الفسق والفجور. ومع ذلك فقد تجرأ مثل هذا المجرم الخارجي عن الدين على إهانة رأس الإمام الحسين سلام الله عليه من خلال ضربه بعصاه على ثناياه الكريمة والأمر بحمله على رؤوس الرماح، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله: فاليوم حقا وددت أني من قبله قد وردت حي، حقا حقا يزيد القرود أضحى يقرع در الثنيتين، وأن رأس الحسين وافى يحمله ضده الردين. لا حزن عندي كحزن يوم أو دعه طسته اللجين، فليتني مت قبل ما قد أصم ناعيه المسمعين. ثم يتمنى الشاعر ابن الفخار الرعيني لو أنه كان قد شهد موقعة الطف، إذن لسارع إلى نصرة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه ولفداهم بروحه ودمه، ثم ينيح بعد ذلك بالهجاء الشديد المقذع لآل حرب من بني أمية ومروان الذين لم يتورعوا عن ارتكاب كل قبيح وفظيع بعدائهم العلني لآل المصطفى صلى الله عليه وآله بأكاذيبهم وأراجيفهم وتهمهم الباطلة بفعل إحانهم وعدائهم القديم لبني هاشم الأطياب الأطهار الذين منهم كانت النبوة والإمامة. ويسرد الشاعر ويقول: وليتني حاضر فأحظى في الدمع عنه بالحسنيين، يا آل حرب بؤتم بحرب فقد أتيتم بكل شيء، عاديتم المصطفى جهارا والصدق عارضتم بميني، حقدا قديما أثرتموه في حسن قبل والحسين. ويخاطب الشاعر في ختام قصيدته الشباب الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته من الأصحاب، ويدعوهم إلى الصبر والتحمل والسلوان على المصيبة التي حلت بالسبط الشهيد والإمام الحسن عليهما السلام من قبله على يد بني أمية ومن لف لفهم وسار على منهجهم في كل زمان ومكان، ولكن الله تعالى شاء ومشيئته هي النافذة أن يخيب معادو أهل البيت عليهم السلام وأن يفوز محبهم والمستشهد بين يديهم. يقول الشاعر في ذلك: ويا شباب الجنان صبرا فقد أصبتم في السيدين، والله قد شاء أن يكونا في جنة الخلد خالدين، خاب معاديهما وفازا بفضل ما في الشهادتين. أيها الأحبة، نشكر لحضراتكم طيب متابعتكم وحسن إصغائكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند استعراض المزيد من نتاجات الشعراء على مر العصور في التعبير عن حب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم. في أمان الله.
الإسلامية في إيران يقدم
ما مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من مفاخر الصادقين المخلصين للنبي وآل النبي هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو ممن يفخر بهم تاريخ الإسلام. يعني أبوه عبد الله هو من شهداء أحد، وجابر بن عبد الله شهد مع النبي 18 غزوة، فالتوفيق عجيب سبحان الله. طبعا لا يخفى أن أنوه بهذه الملاحظة، وهو أن من كبار أقطاب علماء الإمامية وهو الشيخ مرتضى الأنصاري. الشيخ مرتضى الأنصاري هو من سلالة جابر بن عبد الله الأنصاري، وطبعا جابر آخر من توفي بالمدينة ممن حضروا يوم العقبة، هذا آخر واحد بالمدينة هو جابر الأنصاري. ويعتبر من المحدثين عن النبي وعن أهل البيت، وقد عاصر النبي والإمام علي والحسن والحسين والإمام الباقر، وتوفي في عهد الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. جابر الأنصاري من السابقين للإسلام، ومن الذين نصروا الإمام علي بعد وفاة النبي، وإلى قصص جميلة مع الزهراء. وأيضا جابر الأنصاري هو أول زائر للحسين عليه السلام بعد استشهاده، كما قال الأديب: وأول الناس من الزوار قبر الحسين جابر الأنصاري. الروايات تذكر هالشكل، تقول بأن جابر كان يدخله من بستانه تمر فيقضي من ثمنه ديونه، يعني مصارفه مخارجه، لكن سنة من السنين لم يفي ثمر بستانه ديونه، ومر على النبي صلى الله عليه وآله. النبي شاف مغموم، مو على حاله مو على بعضه، فلما علم النبي بالسبب دعا له، فانتشرت البركة في تمره فوفى ديونه ولم ينقص من ذلك التمر شيء. طبعا هذه الحالة تعددت من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يسع البرنامج أن أذكر هذه الحالات. حالات كثيرة صارت، أن النبي مثلا يوصي فلان يقول له: يوم الذي توزن تمرك خبرني. وكان النبي يأتي ويقف، وبالتالي الله يطرح البركة في المحصول. فدي يوم من الأيام جابر سأل النبي صلى الله عليه وآله: كم أعيش في هذه الدنيا؟ ليش؟ لأن أبوه عاش 200 سنة. فهو يسأل النبي يقول له: أنا شقد راح أبقى؟ طبعا النبي بالكناية ما قال له، لأن هذا شيء من علم الله فقط خاص بالله، لكن النبي أعطاه كناية، يعني علامة: ستبقى يا جابر حتى تلقى لي ولدا من الحسين، اسمه اسمي، شمائله شمائلي، يبقر العلم بقرا، فإذا لقيته فاقرأه عني السلام. الأخبار تقول أن جابر فقد بصره أواخر أيامه، كان يجلس في مسجد النبي وهو مكفوف البصر ويصيح: يا باقر العلم يا باقر العلم. الناس ما يدرون هذا ايش يعني. شنو كانوا يقولون هذا خرف؟
عجيبة سبحان الله،
لأن ما يعرفون هذا الشيء يعني. كان يقولهم أنا مش خرفان، إني سمعت رسول الله قال ستلقى لي ولدا من الحسين هيجي اسمه هيجي صفاته يبقر العلم. فأنا أصيح يا باقرة، ليش ما يوم من الأيام وبشكل عفوي يمر ذات يوم بقربه الباقر عليه السلام؟ الباقر بعد صبي هو سمع صوت الإمام الباقر مكفوف البصر، صاح يا غلام المتكلم تعال، أقبل أقبل، اقترب لل، ثم قال ادبر فادبر، قال له أنت شو اسمك؟